والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الثالث من الأدلة التي تمسكوا بها لإثبات حجية الاستصحاب عبارة عن مجموعة من الروايات والأخبار الدالة على الاستصحاب، وهذا هو العمدة من أدلة الاستصحاب، لأن دليل العقل والسيرة قد أبطلناهما، أبطلنا الدليلين السابقين، فينحصر الدليل بالأخبار، والأخبار عديدة، ثلاثة من عدها من زرارة، الصحيحة الأولى، الصحيحة الثانية، الصحيحة الثالثة لزرارة، ثلاث صحيحات لزرارة رحمة الله عليه. سير شير رضوان الله عليه بل يستعرض واحدة من عدهم بس، يعني على مستوى هذه الحلقة يتطرق إلى ذكر صحيحة واحدة من الصحاح الثلاث لزرارة، وأما باقي الروايات هم يترك له، فقط يستعرض رواية واحدة لكن يفصل فيها البحث في المقدار. هذه الرواية هي صحيحة زرارة في باب الوضوء، يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن النوم الذي ينقض الوضوء، على أي مستوى من النوم لو نام الإنسان لبطل وضوءه. الإمام أول يجيبه كأنه يجيبه بالحكم الواقعي، يعني بقطع النظر عن حالة الشك، يجيبه بأنه قد تنام العين ولا ينام القلب، فإذا نامت العين ولم ينم القلب الوضوء لا يقبل، أما إذا نام العين ونام القلب، يعني نوم كامل أن القلب هم نام، فعندئذ يقبل الوضوء. هذا كحكم واقعي طبعا. بعد ذلك فزرارة ما يصرف لها الحشي، يقول ايش مدريني انا نمت نام قلبي او ما نام قلبي، ايش معرفني. فيجيب مثال، زرارة يسأل الامام على مثال معين، يسأل الامام عما اذا كان قد حرك الى جنبه شيء وهو لا يعلم، كأنه واحد يعبر بصفوه وهو ما يلتفت، فعنده اذن يشك بانه اذن هذا عدم التفاته، هل انه دليل على انه قد نام، كان نايم او ما كان نايم، ما يدري يشك، قال تشك شي يسوي. فالامام يجيبه بقاعدة الاستصحاب، يجيبه بهذه العبارة التي يستفاد من قدها الاستصحاب، يقول له الامام لا حتى يستيقن انه قد نام، يعني لا ما يبني على بطلان وضوءه، حتى يستيقن انه قد نام، حتى يجيء من ذلك امر بين تأكيد، يعني يستيقن، شلون يستيقن؟ يجيء من ذلك امر بين، يعني يحصل الى دليل على انه قد نام، يحصل الى يقين، حتى يجيء من ذلك امر بين، والا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك، ولكن ينقضه او ينقضه بيقين اخر. قد يكون من باب غفله، لا من باب النوم، قد يكون من باب غفله، فهذا مو دليل، ما يحصل الى قاطع بانه نوم، واحد عبر من صفه وما التفت، قد يكون الانسان مستيقظ كاملا وما يلتفت. الكلام في هذه الروايه يقع في عده جهات. الجهه الاولى يسميها السيد الشيخ رضوان الله عليه بفقه الروايه، والجهه الثانيه حول ان هذه الروايه هل تدل على الاستصحاب او على المقتضي والمانع، والجهه الثالثه حول ان هذا الاستصحاب هل هو خاص بمورد سؤال السائل او انه قاعده عامه. اما الجهه الاولى يعبر عنها السيد الشهيد بفقه الروايه، يقصد بفقه الروايه يعني تحليل هذا المقطع بدقة، نفهم معنى هذا المقطع من الرواية، مقطع الشاهد، شاهد الرواية، نفهم معناه بدقة. يقسم الجهة الأولى إلى نقطتين. النقطة الأولى حول تفسير كلمة الناقض، والنقطة الثانية حول تعيين الجزاء الجزاء في قوله لئلا. في النقطة الثانية السيد الشيخ رضوان الله عليه يتكلم حول القضية الشرطية المستفادة من حرف إن في قول الإمام وإلا، هذا إن لا إن شرطية، وإلا فهو على يقين من وضوءه، عبارة وإلا فإنه على يقين من وضوءه. ففي النقطة الثانية يتكلم عن الشرط، ما جملة الشرط في قضية الشرط، جملة الشرط ما هي وجملة الجزاء ما هي، ويدقق في هذا الجانب. أما النقطة الأولى فحول كلمة الناقض، هنا عندما نتأمل في مراد الإمام نجد بأن الإمام يريد أن ينهى، يريد أن ينهى زرارة عن العمل بالشك في الحالة المفروضة في سؤال الرواية في سؤال الراوي. في هذه الحالة المفروضة في سؤال الراوي ينهى عن العمل بالشك. الحالة المفروضة هل نتذكرها؟ شنو الحالة المفروضة في سؤال الراوي؟ الحالة المفروضة في سؤال الراوي أنه إلى يقين بطهارته سابقا، ثم يشك في أنه هل صدر منه النوم، ذاك النوم الناقض، هل صدر من تلك الدرجة من النوم التي تنقض الوضوء، أو لم تصدر منه هذه الدرجة من النوم، فيشك في، إذن يشك في بقاء طهارته. في هذه الحالة يقول له لا تعتني بشكك. خب بأي لسان يقول له لا تعتني بشكك؟ بلسان لا ينقض اليقين بالشك، بلسان أنه لا، فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. فكأنه اعتبر العمل بالشك، الاعتناء بالشك، اعتبره نقضا لليقين فينهى عن ذلك، يقول لا 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 تنقض اليقين بالشك. لو عمل بشكه يعني شنو؟ يعني يبني على الحدث، هذا العمل بالشك. الاعتناء بالشك هو ان يبني على الحدث، يبني على انه انتقض وضوءه. فالامام ينهى عنه، ينهى عنه باي لسان؟ بلسان النهي عن نقض اليقين بالشك، يقول لا ينقض اليقين بالشك. فكأنه لو اعتنى بشكه فقد انتقض يقينه بالشك، وهذا هو المنهي، لا ينقض اليقين. السؤال يطرح عن أن العمل بالشك في حالة سؤال، في فرض سؤال الراوي، العمل بالشك كيف يكون نقضا لليقين؟ لما عبر عنه بنقض اليقين فنهى عنه، فنهى عن هذا النقض. أصلا هذا ليس نقضا لليقين بالشك، بحسب فرض هذه المسألة التي يسأل عنها الراوي ما عدنا نقض. حتى لو عمل بشكه فهو لم ينقض يقينه بالشك، لأن يقينه تعلق بالحدوث وشكه تعلق بالبقاء. فحتى لو عمل بشكه، اعتنى بشكه، يعني بنى على انه محدث عملا بشكه، هذا لو بنى على انه محدث مع ذلك يقينه محفوظ، لانه يقينه كان متعلقا بالحدوث، بحدوث الطهارة، لا زال يقينه محفوظ. فالعمل بالشك لا يؤدي الى بل نقض اليقين. إذن فلما عبر الإمام عن نقض عن العمل بالشك، عبر عنه بنقض اليقين بالشك. نعم لو كان المورد مورد، لو كان سؤال الراوي عن مورد قاعدة اليقين لصح التعبير بالنقض، لأنه في موارد قاعدة اليقين اليقين ينتقض بالشك حقيقة، لأنه اليقين يزول يتزعزع ويتبدل بالشك، لأنه خب ما نسيته الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب. سبق وأن قلنا بأنه في قاعدة اليقين متعلق اليقين ومتعلق الشك متحدان ذاتا وزمانا، في قاعدة اليقين هكذا كان، متعلق اليقين ومتعلق الشك متحدان ذاتا وزمانا، يعني أنه كان إلى يقين بالطهارة صباحا ثم تزلزل يقينه هذا وشك في نفس تلك الطهارة الصباحية، شك فيها، شك في نفس تلك الطهارة الصباحية لا في بقائها بل شك فيها هي، فتزلزل يقينه، زال يقينه تبدل بالشك، هذا النقض. هذا في مثل هذه الحالة النقض يصدق حقيقة، ينتقض يقينه، يعني يقينه يزول يتبدل يصير شك، كنقض أي شيء، لو أن أحدا نقض حياة إنسان يعني قتله، إذن فحياته ينتقض يعني حياته تزول تتبدل بالموت. دائما الناقض عندما يأتي يزيل المنقوض، فهنا في قاعدة اليقين يصدق النقض، لأن الشك يجي ينقض اليقين، أن اليقين يزول، الشك من يجي يزيل اليقين، لأن متعلق اليقين ومتعلق الشك متحدان في قاعدة اليقين، متحدان ذاتا وزمانا، ومن الطبيعي أنه لا يمكن اجتماع اليقين والشك على شيء متحد زمانا ذاتا وزمانا، لا يجتمع عليه اليقين والشك، فلا بد وأن يزول اليقين ثم ويتبدل بالشك. فالنقص في قاعدة اليقين حقيقي، لكن في مورد سؤال الراوي في هذه الرواية، في مورد سؤال الراوي ماكو نقض حقيقي، لا يوجد نقض حقيقي، لأنه حسب سؤال الراوي هو على يقين من وضوئه سابقا، ثم يشك في أنه هل نام أو ما نام، يعني يشك في بقاء طهارته، لا يشك في نفس طهارته السابقة بل يشك في بقاء طهارته. إذن فالمتعلق اليقين ومتعلق الشك يختلفان زمانا، ما دام أنهما يختلفان زمانا فلا يصدق عليه النقض، لو عمل بشكه هذا كان بلحاظ المقطع الزمني الثاني، عمله بالشك بلحاظ المقطع الزمني الثاني، بينما يقينه متعلق بالمقطع الزمني الأول، فما راح يتحقق نقض، لأنه يقينه تعلق بالمقطع الزمني الأول وشكه تعلق بالمقطع الزمني الثاني، فهذا الشك ما ينقض اليقين حتى لو عمل به، حتى لو عمل بشكه ما راح ينتقض يقينه. إذن فلما عبر عنه الإمام بالنقض؟ هذا السؤال جاري، لما عبر عنه الإمام بالنقض بعد وضوح أن المورد ليس مورد قاعدة اليقين، مورد سؤال الراوي ليس مورد قاعدة اليقين حتى يصدق عليه النقض حقيقة، بل المورد مورد يتناسب مع الاستصحاب لا يتناسب مع قاعدة اليقين، وهذا المورد بل لا يوجد فيه نقض حقيقة، إذن فلما عبر عنه الإمام بالنقض؟ السيد الشيخ رضوان الله عليه يوجه استعمال كلمة النقض هنا، يقول توجيه استعمال كلمة النقض هنا هو أنه إنما عبر عبر بالنقض بنقض اليقين بالشك لأجل عناية مجازية كنائية، ما أدري ماذا شئت سمي هذه العناية، عناية إلغاء خصوصية الزمان، لو ألغينا يعني غفلنا عنه، لو تناسينا اختلاف الزمان بين متعلق اليقين ومتعلق الشك، لو غضضنا النظر عن أن يقينه بالطهارة كان بطهارة سابقة طهارة في زمان سابق، وشكه في الحدث هذا شك ليس بل شك هم أيضا شك في الطهارة بقطع النظر عن أنه في بقاء الطهارة. لو قطعنا النظر عن الحدوث والبقاء ولاحظنا الطهارة كماهية واحدة كطبيعة واحدة ولم نقطعها إلى مقطعين، طهارة في المقطع الزمانية الأولى وطهارة في المقطع الزمانية الثاني، لا، لو لاحظنا الطهارة كطبيعة واحدة بقطع النظر عن زمانها لوجدنا بأنه كان على يقين من الطهارة ثم أصبح على شك بهذه الطهارة، وإن كان بدقة تلك الطهارة غير هذه الطهارة، تلك الطهارة التي كان على يقين بها هي طهارة سابقة، والطهارة التي شك فيها هي بقاء تلك الطهارة لنفس تلك الطهارة، بل الطهارة في مقطع زمني ثاني، هذه بدقة هكذا. لكن لو لم ندقق هذه الدقة وتناسينا خصوصية الزمان لكان بحسب الظاهر أنه كان على يقين بالطهارة ثم أصبح على شك بتلك الطهارة، يعني أن يقينه قد تحول إلى شك، هكذا يبدو. فيصح كلمة الناقض حينئذ، فيصح كلمة الناقض بأن انتقض يقينه بالشك، يعني تحول إلى الشك، وكأنه يبدو بأنهما لم يجتمعان في زمان واحد، اليقين والشك لم يجتمعا في زمان واحد في نفسنا، لأنه كان على يقين ثم صار على شك، هكذا نعبر. ولهذا التعبير بكان وثم صار هم يصح هذا التعبير، أنه كان على يقين من وضوئه ثم أصبح شاكا فيه، هذا إنما يصح كان وثم صار على شك، هذه التعبيرات إنما تصح بإلغاء خصوصية الزمان عن المتعلقين. لو ألغينا خصوصية الزمان عن المتعلقين، عن متعلق اليقين ومتعلق الشك، واعتبرنا المتعلق واحدا ذات طبيعة الطهارة، عندئذ يصح عن اليقين والشك أن نقول بأن اليقين زال وتبدل بالشك، لكن هذا أمر افتراضي عنائي محقيقي، إذا كان حقيقيا لأصبح قاعدة اليقين، لدخل في قاعدة اليقين، لو كان هذا حقيقيا لأصبح داخلا في قاعدة اليقين، هذا الشيء غير حقيقي، وإنما بالعناية والافتراض، بالعناية والافتراض نفترض أن متعلقهما واحد زمانا، وأن متعلقهما ذات الطبيعة بقطع النظر عن الزمان، وعليه فهنا من ناحية هذا الحديث لا ينطبق على قاعدة اليقين قطعا، لأنه في قاعدة اليقين مورد سؤال السائل لا يتناسب مع قاعدة اليقين، لأن مورد سؤال السائل عن الشك في النوم بعد أن كان على يقين بطهارته سابقا ثم شك في النوم، لا شك في نفس الطهارة السابقة، إذن فمورد سؤال السائل شاهدا على أنه لا يقصد قاعدة اليقين، هذا من ناحية أخرى، ما دام لا يقصد قاعدة اليقين إذن لما عبر بالناقض؟ إنما عبر بالناقض عنايتان، بعناية تناسي خصوصية الزمان، إلغاء خصوصية الزمان، وهذا لا يحوله إلى قاعدة اليقين مرة أخرى، لأنه قاعدة اليقين متعلق اليقين والشك متحدان ذاتا وزمانا حقيقة، بينما هنا أصبح متحدين زمانا عناية لا حقيقة، ولهذا ما رح يتحول إلى قاعدة اليقين، فقط يصحح استعمال كلمة النقض، فقط لأجل تصحيح استعمال كلمة النقض بل نرتكب هذه العناية، نقول بأنه كأنه أغفل خصوصية الزمان فصح استعمال كلمة النقض. لا، هذا مو خلاف الأولي، مو خلاف الظهور، خلاف المسلم، مو خلاف الظهور، لأنه مورد سؤال السائل جواب الإمام يصير يكون أوسع، بس ما يصير يكون أصلا ما يتناسب مع مورد السؤال، جواب الإمام لابد أن يتناسب مع سؤال الراوي أو لا، أنت قد يكون جواب السؤال كقاعدة عامة يشمل مورد السؤال ويشمل أوسع، هذا معقول، أما لا يشمل مورد السؤال مو معقول، ليس من المعقول أن يكون جواب الإمام أصلا لا يشمل سؤال مورد سؤال السائل، هذا مو معقول. ومورد سؤال السائل مورد لا يتناسب مع قاعدة اليقين أبدا، لأنه مورد سؤال السائل قاعد يسأل عن أنه كان على يقين من وضوئه سابقا ثم شك في النوم، يعني أنه هذا الشك ليس بنفس الطهارة السابقة بل شك في استمرارية الطهارة. فمورد سؤال السائل ليس مورد قاعدة اليقين حتما، هذا مسلم. جواب الإمام هم لابد وأن يكون نوع جواب على أقل تقدير يتناسب مع سؤال السائل، وإن كان أوسع كما سيأتي إن شاء الله أنه أوسع يطبق قاعدة عامة على مورد سؤال السائل. ولهذا سوف نقول بأن هذا ليس استصحابا لخصوص مورد السؤال بل قاعدة الاستصحاب بصورة عامة، لكن لا يمكن أن يكون غير منطبق على مورد سؤال السائل. مورد سؤال السائل هذا أقل تقدير لا بد أن يشمله. إذن فلا يقصد قاعدة اليقين قطعا. نأتي إلى الاستصحاب. إذا يقصد الاستصحاب نقض ليش يعبر، إذا يقصد الاستصحاب أنه النقض حقيقي ما عندنا في الاستصحاب، إذن ليش يعبر بالنقض؟ الجواب هذه العناية، إذن هذه العناية لا يعني لا ماكو شارع ماكو علاج إلا أن نرتكب هذه العناية، لأنه قاعدة اليقين قطعا ما مقصودة، فهذه العناية لا محيص عنها أن نقول بأنه إنما عبر بالنقض بغض النظر عن خصوصية الزمان في المتعلقين، لا محيص عن هذه العناية. وأما الثالث، الدليل الثالث على الاستصحاب أي الأخبار، فهو العمدة في مقام الاستدلال، في مقام الاستدلال على الاستصحاب. فمن الروايات المستدل بها صحيحة زرارة، طبعا هي ثلاث صحيحات عن زرارة لكن هاي واحدة من عدهم. صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله عن المرتبة، في البداية يسأله عن المرتبة التي يتحقق بها النوم الناقض للوضوء، فأجابه الإمام أجابه بجواب بالتفريق بين نوم العين ونوم القلب كذا يفصل الإمام. بعد أن أجابه الإمام الراوي مرة أخرى يسأل، ثم سأله زرارة سأل الإمام عن الحكم في حالة الشك في وقوع النوم، ثم سأله عن الحكم في حالة الشك في وقوع النوم، كأنه هذا السؤال الجديد سؤال عن الحكم الظاهري في فرض الشك. إذ قال له عبارة زرارة: فإن حرك في جنبه شيء ولم يعلم به، أو وهو لا يعلم، هذا التعبير بالي، فهذا سؤال زرارة. يصير شيء بين خطين يوضح مقصود زرارة في هذا السؤال، يقول: فكأن عدم التفاته إلى ما حرك في جنبه جعله يشك في أنه نام فعلا أو لا، فاستفهم عن حكمه في حال الشك ماذا أصنع. فقال له الإمام عليه السلام: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، هذا تأكيد، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. والكلام فيها طبعا في مصدر آخر بصيغة مخاطب: ولا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، في مصدر آخر بصيغة الخطاب في كلتا الكلمتين. والكلام في هذه الرواية يقع في عدة جهات: الجهة الأولى في فقه الرواية بتحليل مفاد قوله وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، نريد نحلل هذا المقطع، وذلك بالكلام في نقطتين: النقطة الأولى إنه كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين، في مقام النهي عن العمل بالشك يريد أن ينهى عن العمل بالشك، بأي لسان ينهى عن العمل بالشك؟ ينهى عن نقض اليقين بالشك، فكأن العمل بالشك نقض لليقين فينهاه عن ذلك فيقول له لا تنقض اليقين بالشك. إنه كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين، مع أن اليقين بالطهارة حدوثا لا يتزعزع بالشك في الحدث بقاء،
ذاك اليقين ما يتزعزع بهذا الشك. فإذا لا يوجد نقص، ما عندنا نقص. فلو أن المكلف في الحالة المفروضة في السؤال، في الحالة التي يسأل عنها الزرارة، بنى على أنه محدث أو عمل بشكل، فبنى على أنه محدث، لما كان ذلك منافيا ليقينه، لأنه يقينه بلحاظ مقطع زمني سابق، فعمله بالشك لا ينافي يقينه. لما كان ذلك منافيا ليقينه، لأن اليقين بالحدوث لا ينافي الارتفاع. اليقين بالحدوث ما ينافي أن هذا الشيء الذي حدث بعد ذلك يبني على أنه ارتفع، ما ينافي هذا، هذا مو نقض، هذا ليس نقضا. فكيف يسند نقض اليقين إلى الشك؟ كيف يعبر عن الشك بأنه ينقض اليقين؟ والتحقيق أن الشك ينقض اليقين تكوينا إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين، يعني بنفسه المتحد معه ذاتا وزمانا، يقصد بنفسه يعني يعني يكون متحدا معه ذاتا وزمانا. إذا كان متعلق اليقين ومتعلق الشك متحدين ذاتا وزمانا، لما أمكن أن يجتمعان هذا اليقين والشك، فلا بد وأن ينتقض. أن الشك ينقض اليقين تكوينا إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين. وأما إذا تغاير المتعلقان ولو بالزمان، ولو في خصوصية الزمان لو تغايرا، وأما إذا تغاير المتعلقان فلا تنافي بين اليقين والشك لكي يكون الشك ناقضا وهاجما لليقين. إذن ففيما نحن فيه لا بد وأن نجد بأنه هل هما متغايران أو غير متغايرين. يقول حقيقة هما متغايران، لكن بالعناية نلغي الزمان فيتحدان بالعناية. وعلى هذا الأساس نعرف أن الشك في قاعدة اليقين ناقض تكويني لليقين. هذا يؤكد إلى يؤكد على الفرق بين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب. في قاعدة اليقين كما سبقت الإشارة إلى ذلك، الشك يكون ناقضا حقيقيا تكوينيا لليقين، لأن متعلق اليقين ومتعلق الشك متحدان ذاتا وزمانا في باب قاعدة اليقين، فيتزلزل اليقين ويتبدل بالشك. فعلى هذا الأساس نعرف أن الشك في قاعدة اليقين ناقض تكويني لليقين المفترض فيها، يعني المفترض في قاعدة اليقين لوحدة متعلقهما ذاتا وزمانا. وأن الشك في مورد الاستصحاب، وأما في مورد الاستصحاب، ليس ناقضا تكوينيا لليقين، لليقين المفترض فيه، اليقين الذي نفترضه في باب الاستصحاب، لأن أحدهما وهو اليقين متعلق بالحدوث، يقصد بأحدهما هو اليقين متعلق بالحدوث، والآخر يقصد به الشك متعلق بالبقاء. إذن لم يتعلق بشيء واحد حتى ينتقض أحدهما بالآخر، ولهذا يجتمعان في وقت واحد. ولهذا في باب الاستصحاب اليقين والشك يجتمعان كصفة نفسية، يجتمعان في نفس اللحظة التي يتيقن بالطهارة السابقة يشك في الطهارة البقائية، فاليقين والشك يجتمعان في النفس ولا ينتقض أحدهما بالآخر. ولكن مع هذا، بالرغم من أنه في باب الاستصحاب نقض ما عدنا حقيقتان، لكن مع هذا قد يسند النقض إلى هذا الشك، قد يصح استعمال النقض لهذا الشك، فيقال إنه ناقض لليقين رغم أنه ناقض حقيقي ماكو، لكن قد يسند إليه النقض، وذلك بإعمال عناية عرفية. ما هي هذه العناية العرفية؟ وهي أن تلغى ملاحظة الزمان، فلا نقطع الشيء إلى حدوث وبقاء، بل نلحظه بما هو أمر واحد، الطهارة بما هي طهارة، بما هي طبيعة واحدة. ففي هذه الملاحظة يرى الشك واليقين واردين على مصب واحد ومتعلق فارد. هذا استجع على طريقة القدماء بعد أحيانا كان يسجعون مصب واحد ومتعلق فارد، مجرد تأكيد، يعني التأكيد بعد هو تفسيرية، على مصب واحد ومتعلق فارد، هكذا يرى وكأنه اليقين والشك انصب على شيء واحد، رغم أنه في واقع الأمر لم ينصب على شيء واحد، أحدهما انصب على الحدوث والآخر انصب على البقاء، لكن يبدو وكأنه انصب على شيء واحد. فيصح بهذا الاعتبار اسناد النقض الى الشك، فيقال بانه قد انتقض هذا اليقين بالشك، فكأن الشك نقض اليقين، كأنه نقض اليقين. وبهذا الاعتبار يرى ايضا كأن يرى ان اليقين والشك غير مجتمعين، في حين انهما مجتمعان حقيقة في ذهن الانسان، لكنه كأنه غير مجتمعين، كأنه زال اليقين وتحول الى شك، كما هو الحال في كل منقوض مع ناقضه، في كل منقوض مع ناقضه المنقوض يزول ويتحول الى الناقض، كما هو الحال في كل منقوض مع ناقضه. وعلى هذا الاساس جرى التعبير في الرواية، التعبير في الرواية جرى بالناقض على هذا الاساس، على اساس هذه العناية التي وضحناها، وعلى هذا الاساس جرى التعبير في الرواية، فاسند النقض الى الشك ونهى عن جعله ناقضا، هذا الشك اعتبره ناقضا ثم نهى عن هذا الناقض، نهى عن جعله عن جعل الشك ناقضا لليقين.